اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ناصر الإسلام يا باب الهدى يا كاسر الأصنام فهي طوائح يا علي. ليت عينك والحسين بكربلاء بين الخيام بين الطغاة عن الحريم يكافحون. يا ليت عينك والحسين بكربلاء بين الطغاة عن الحريم يكافحون ملقا على حر الصعيد مجردا وإماما ملقا عليه الترب ساف سافح والطاهرات حواسر ونوادب بين العدا وثواكل ونوائح تقول وداوي 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 القلب شاجر على ابن أمي والله وداوي تضعضع تضعضع وانهدم ركني وداوي والله لا مجروح حتى قعيد وداوي ولا غايب وقول يعود يعود لي الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديث هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات بعنوان مناشئ التهاون بحدود الله أو بالحدود الإلهية. عندما نرصد بعض المواقف في حياة المجتمعات نجد بعض الصور ويستغرب منها الإنسان ويتساءل ما هي أسباب وقوع مثل هذه المواقف أو حدوث مثل هذه الصور من قبيل التهاون بأحكام الله خصوصا في جانب المحرمات وكذلك في جانب الواجبات، حيث نجد في بعض جنبات سلوكيات المجتمع وأفراد المجتمع تهاونا بالحكم الشرعي. عندما تقول لشخص أو لفتاة هذا حرام، كأن هذه العبارة لا تتضمن ردعا ولا تمتلك قوة توقف الإنسان عن فعله، ولذلك نجد تهاونا في أداء الواجبات، تهاونا في ترك المحرمات، سواء فيما يرتبط بالجانب العبادي، الصلاة مثلا، حيث نسمع أن بعض شبابنا قد وصل إلى درجة ترك الصلاة، لا يصلي، لا يصوم، وكذلك بعض الفتيات، بعض الممارسات التي من الغرابة أن تحدث في شبابنا في فتياتنا، وهي مسألة الاختلاط الحادث في سوق العمل مثلا، حيث نجد أن الفتاة تفاكه زميلها في العمل مثلا وهي تعلم أن هذا محرم. لا يجوز مفاكهة الأجنبي، المقصود بالمفاكهة المزاح الذي له صورة تثير الطرفين، الخلوة بالأجنبي، مصافحة الأجنبية، سواء كانت تلك الخلوة خلوة فعلية على أرض الواقع أو خلوة إلكترونية أيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. بشكل عام هناك من يعلم بأن هذا محرم، ولكن مع ذلك هذه السلوكيات مستمرة وباقية. تحت أي عنوان نصنف مثل هذه التصرفات؟ نصنفها تحت عنوان التهاون بالحدود الإلهية. التهاون، الاستخفاف، اللامبالاة. قد تسأل هل هناك أسباب تدعو الإنسان لكي يتهاون ويستخف ولا يبالي بحدود الله؟ نعم، هناك أسباب مناشئ لها تأثير كبير في هذا الاتجاه. سوف أقف وإياكم أيها الأخوة والأخوات على أهم وأبرز تلك المناشئ حتى نأخذ حذرنا. المنشأ الأول عدم الاهتمام بربط الدين أو بربط الجيل بالدين في التنشئة في العملية التربوية، فنحن نعلم أن الطفل في صغره التعليم في هذه المرحلة كأننا ننقش في الصخر. جاءت عندنا روايات عديدة تبين بأن التعويد على احترام الأحكام الشرعية يبدأ منذ الصغر. الأبوان، الأب والأم، يعودان ابنهما على احترام شيء اسمه حلال أو حرام. وقد جاء في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: دع ابنك يلعب 7 سنين وعلمه الحلال والحرام 7 سنين واصحبه 7 سنين. علمه الحلال والحرام أي أطلعه على الحدود الإلهية، وعرفه لماذا كان الحلال حلالا. قل له: لأن فيه مصلحة، والله الحكيم الخالق العارف بمصالحك حلل لك أمورا لأن فيها مصلحة لك، والحرام ما حرم إلا لوجود مفسدة، سواء كانت المفسدة جسدية أو المفسدة نفسية، المهم وجود مفسدة، لأن الله حكيم، والحكيم مطلع على ما لا تطلع عليه أنت. هذا التعويد على احترام الحكم الشرعي يبدأ منذ الطفولة، وليس عندما يكبر الشاب أو الفتاة ويكون حاجز الشهوة، حاجز الرغبة ربما قويا جدا في الاهتمام بالحكم الشرعي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تقي نفسك فقط، بل قي أيضا أهلك. يأتي رجل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: يا رسول الله، إني لا أقوى إلا على نفسي، يعني أنا يا دوبي أشيل روحي. مثل ما نقول إحنا بعد هم الأهل والأولاد كأن مسؤولية هذه، يقول للنبي. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. يعني الشيء اللي تنهى عنه نفسك انههم عنه، والشيء اللي تأمر نفسك به أمرهم به. يعني هذا المقدار والحد الأدنى، وهو واجب شرعي. لهذا كان أهل البيت يركزون على مسألة تعويد الأبناء على الصلاة. تعويد، مو أن الصلاة واجبة عليهم، لكن التعويد، التدريب على الصلاة مبني على قاعدة الاهتمام بركن الدين، بعمود الدين، الصلاة، حتى لما يقترب من البلوغ أو الفتاة تبلغ يكون قد عود على الصلاة والالتزام بها، ويدخل في أدائها دون كلفة، دون مشقة. يوم من الأيام الإمام الرضا عليه السلام كان جالس مستند على الجدار، فدخل عليه شخص يقول له: يا ابن رسول الله، عندي ابن لا يصلي لا يصلي. قال له الإمام: كم عمره؟ قال له: 8 سنوات. التفتوا: 8 سنوات؟ شنو 8 سنوات؟ وين البلوغ؟ يقول الراوي: لما سمع الإمام هذا العمر استوى، كان مستند فاستوى، قال: 8 سنوات ولا يصلي. استغرب الإمام، يعني الإمام مستغرب أن هناك شخص من الشيعي من الشيعة عنده ولد عمره 8 سنوات ولا يصلي. شوف استغراب الإمام الرضا عليه السلام، لأن الأئمة ربوا شيعتهم على تعويد على الصلاة والاهتمام بالصلاة، وأن يكون هناك احترام لهذه الحدود منذ الصغر. فبين له الإمام عليه السلام أن يحث على الصلاة ما استطاع، يعني خليه في طريق الصلاة، الصلاة مو بملزمة له، يعني لو يوم الأيام ما صلى لا تلزم بقسوة، لكن خلى على الطريق. إيه؟ بشكل عام أهل البيت يركزون على مسألة التعويد، الفتاة أيضا تعود على احترام الحجاب وربط الحجاب بسيرة الزهراء، بسيرة مولاتنا زينب عليها السلام، يعني أكو اهتمام. بعض الأمهات ما تلتفت، يعني ما تلتفت إلى التنشئة، إلى الغرس، القضية هالشكل هيك، يعني متروكة للزمن، متروكة الفتاة تعلمت ولا ما تعلمت، من صديقاتها شافت ما شافت، مو مهم، يعني ماكو تركيز وماكو اهتمام. وهذا خلاف التعاليم الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق يقول وعلمه الحلال والحرام 7 سنين، يعني من يدخل في سن 8 يتجاوز 7 ويبدأ يدخل في 8، المفروض يقول الإمام أطلعوا أبناءكم على الحلال والحرام. عمره 8 سنوات يعرف الحلال والحرام، حتى يحترم شيء اسمه حلال وحرام وحدود، أكو دين، أنا عبد وأنا مسؤول أحمل هذه الحدود. هذه الفكرة، فكرة العبودية لله، لازم تبنى منذ نعومة الأظفار. إذا لم توجد هذه التنشئة في العملية التربوية، ما راح يعني الأبناء ينظرون إلى الحدود، الحدود الإلهية نظرة مقدسة أو نظرة عظيمة، فتحدث اللامبالاة. هذا سبب. السبب الثاني ضعف العنصر الرقابي لله سبحانه وتعالى. عندما يضعف في داخل الإنسان حس الرقابة لله عز وجل، يفقد ما تعبر عنه الروايات التقوى والورع. الورع هو الحذر الشديد، المراقبة الشديدة لله سبحانه وتعالى، ويبدأ الإنسان يحذر من فقدان الرضا الإلهي، يحذر من أن يسقط من عين الله، يحذر من أنه يفقد مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحذر والخوف والتورع، كل هذا كيف ينمو، كيف ينشأ عندما يكون هناك رقابة لله عز وجل. جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يوصي بعض الشيعة، يقول له أوصيك بالورع، أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد بغير ورع. اجتهاد بغير ورع، عمل بغير ورع لا ينفع. قد تسأل الرقابة لله كيف تنشأ داخل النفس، من عدة أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بصفاته، كصفة السمع والبصر والإحاطة، الله محيط بي، يسمعني، يراني، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه المعرفة بالله مهمة جدا، كلها مرتبطة بالإيمان. 2، الإيمان بوجود الشهود علي في كل عمل أقوم به، فالله يشهد والرسول يشهد والأئمة عليهم السلام يشهدون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هؤلاء الشهود ينظرون، الملائكة ترصد، الأعضاء تشهد يوم القيامة، المكان يشهد، كل شيء سوف يحضره الله ويشهد عليه. وجود الشهود والإحساس بأن هناك عشرات العيون ترصد وترى وتسجل وتأتي يوم القيامة شاهدة. الأمر الثالث الذي يساهم في تكوين عنصر الرقابة لله عز وجل، الحرص على كسب الرضا الإلهي من كان حريصا على أن يكون الله راضيا عنه فيكون حذرا من أن يخالف الباري سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام زين العابدين يحكي في بعض أدعيته يحكي موقف بعض النفوس، صفات بعض النفوس البشرية، يقول: وأسقطتني من عينك فما باليت. جزء من الناس الله يسقط من عينه لا يبالي، لأن ما عنده اهتمام بمسألة الرضا الإلهي، هل الله راضي عني ولا مو راضي عني، ما يخطر ذهنه أن هذا موضوع مهم وحساس ويجب أن يعتني به ويشكل مفترق طرق في سعادته. الله يغضب علي، يرضى عني، يسقطني من عيني، يخليني عنده قريب بعيد. جزء من الناس ما يفكر أصلا في هذا الموضوع، مع أن هذا يشكل جوهر قيمة الإنسان. إذن هذه الأمور بمجموعها تكون عنصر الرقابة، خصوصا إذا عرفنا بأن الورع جزء مهم جدا يجعل الإنسان في دائرة الولاء لأهل البيت عليهم السلام. يعني إذا شئت أن تبقى في دائرة الولاية لأهل البيت وأهل البيت راضين عنك، تسلح بالورع، الحذر أنك تدخل في شيء فيه غضب لله عز وجل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تنال شفاعتنا ولايتنا إلا بالورع والعمل. ورع وعمل، ورع وعمل، ورع في القلب وعمل بالجوارح، حتى يكون الإنسان مواليا بشكل حقيقي. أيضا من المناشئ طبعا فقدان الرقابة راح يخلف هذا الفقدان التهاون بالحدود الإلهية ولا مبالاة بها. من مناشئ التهاون بالحدود الإلهية مستوى النظر إلى الذنوب. الذنب ما هو؟ الذنب هو تجاوز الحد الإلهي، سواء بترك الواجب أو بعمل المحرم، هذا الذنب. هذا الذنب كيف ننظر إليه؟ قسم من الناس وضمن تربية وأفكار طبعا يقول: يعني وخير يا طير، أذنبت يعني الله بيحاسبني على هالشوية ذنب سويته، يعني الله رب الأرباب رحيم وأنا ذنبي شوية يعني صغير. مستوى النظر للذنب هو الذي يجعل الإنسان يتهاون بالحد الإلهي، مع أننا نحتاج إلى تصحيح الفكرة في النظر إلى الذنب. ما هي الفكرة الصحيحة؟ كل ذنب نفعله قياسا بعظمة الله عز وجل فهو عظيم، لا نستصغره. في الرواية: لا تنظروا إلى صغير جرمكم بل انظروا إلى عظيم من اجترأتم عليه. يعني ما تقيس الذنب بحسب أفكارنا وموازيننا تقول هذا شيء بسيط، لا، قيس العمل على أنه فيه تجرؤ على رب الأرباب، على العظيم سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الروايات تصرح بأن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وهذا أشد الذنوب. أشد الذنوب اللي الإنسان ينظر إليه على أنه شيء بسيط، هذا الذنب حتى لو كان صغيرا يصبح كبيرا بالاستهانة. بعكس الإنسان لما يذنب حتى لو شيء بسيط يقول: ما أدري الله عز وجل راح يغفر لي، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، تجرأت عليك يا رب هذا اليوم، اغفر لي، تجاوز عني، اغفر لي، أبعدني عن غضبك. مو أنه يقول والله شوية وش دعوة الله بيعاقبني وأنا اش سويت، كلها شوية ذنب صغير يعني. شوف يتفرعن ولا كأنه سوى شيء، عكس، لأن هذا منطلقات مستوى النظر إلى الذنب يختلف. فكلما نظر الإنسان إلى عظيم الله، عظيم مقام الله، ونظر إلى صفة العبودية، عليه أن ينظر إلى أن التجرع على الله في هتك حدوده عظيم ولا صغير في ذلك، وبالتالي يبنى حاجز عن الذنب. المنشأ الأخير الذي أود أن أسلط الضوء عليه بشكل سريع لأختم، عدم الارتباط والانفتاح على عالم العطاء الغيبي. الله عز وجل عندما يقول لا تفعلوا هذا الفعل وإذا تركتموه سوف أعوضكم عنه فيما بعد، دعوه، هذا الحرام دعوه، هذا الفعل اتركوه، راح أعوضكم عنه، لو التزمتم بالحلال راح تكسبون ثواب، مو شرط مؤجل، معجل يكون مؤجل، جزء منا معجل وجزء في الدنيا وجزء منا مؤجل. أكو جزء من الناس عندهم ضعف بالارتباط، في الارتباط بالغيب، يعني ما عنده إحساس وشعور بأن ما سيحصل عليه في الغيب مؤجلا أفضل بكثير مما يكسبه من أمر مؤقت. الحرام ربما فيه لذة مؤقتة، لكن هذه اللذة المؤقتة سرعان ما تفنى وتذهب. لكن اللي عنده قوة في الارتباط بالغيب يقول الغيب ما في الغيب أبقى، وما عند الله أدوم وخير، وما عند الله خير وأبقى، ذاك أعمل لذاك شيء مؤقت ما عليه أتنازل عنه، هذا الحرام فيه لذة مؤقتة أتنازل عنه، بس أكسب ما عند الله هذا المغيب. قوة إيماننا بعطاء الله وخزائن الله هي التي تخلق حاجز عن اقتحام الذنب أو التهاون بالذنب. يقول الإمام الصادق عليه السلام من نظر إلى امرأة لا تحل عليه أجنبية فرفع بصره إلى السماء، لا يريد ينظر إليها أن ينظر إليها، أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. فهناك تعويض إلهي، لكن هذا التعويض الإلهي يحتاج إلى معرفة، إلى اطلاع، إلى قراءة، حتى نعرف أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. ولذلك أولياء الله مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ربت كوادر على هذا المستوى، مستوى الارتباط بعالم الجزاء، بعالم الغيب. أنصار الحسين عليه السلام، انظروا إلى أنصار الحسين، كان بإمكانهم أن يفوزوا بالحياة، حيث قال لهم الحسين عليه السلام هذا الليل أرخى سدوله فاتخذوه جملا، روحوا أنجوا بأنفسكم، كانت عندهم فرصة للنجاة، ممكن ينجو يروح إلى بيته وعياله ويمارس حياته ويعيش، هذه فرصة ثمينة. لكن هؤلاء ما كانوا يعيشون فقط الفكرة بأن أبقى في الدنيا، أنا مو العالم كله هو الدنيا، وراي عالم آخر، الدنيا هذا أقعد 50-60 وبعدين طيب راح أنتقل، مو كل حياتي في الدنيا، بالعكس مجموع ما أبقاه في الدنيا جزء بسيط جدا من مجمل الحياة كلها، يعني بقائي في عالم الذر، عالم الأصلاب، عالم الأرحام، بعد ذلك عالم البرزخ، بعد ذلك عالم القيامة، وثم بعد ذلك عالم الخلود. لما تقيس كل هذه العوالم وتحط الدنيا يمها، شو الدنيا، شو تسوى الدنيا، وقت الدنيا 50 ولا 60 سنة. فالبقاء في الدنيا ما يشكل كل حياتنا، جزء بسيط من حياتنا، فإحنا ما نعمل فقط على هالجزء البسيط، نعمل على عالم البقاء الدائم. أنصار الحسين هكذا ينظرون، يقولون الحسين عليه السلام سيدي أبا عبد الله، وبماذا نعتذر من أمك فاطمة عندما تسألنا عنك؟ نظرهم هناك، يفكرون هناك. لو أنا وقفت يوم القيامة وسألتني الزهراء، سألني جدك عنك، بماذا أجيب؟ هذا السؤال إحنا نسأل نفسنا. لو أذنبت اليوم أو غدا، أقول لنفسي بماذا أجيب؟ شنو الجواب اللي أقدمه وراي عالم آخر؟ أنصار الحسين عليه السلام في الحقيقة مواقفهم مدرسة، ولهذا الحسين يعرف قيمة أصحابه. عندما سقطوا على التراب، الرواية تقول انحنى ظهر الحسين وتمثل قائلا أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. يقف بعض الشعراء يحكي حال الحسين عليه السلام، يقول أصحابي ما ليدعوكم فلا تجيبون، وأناديكم فلا تسمعون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حال بيني وبينكم ريب المنون، ينصار دين المصطفى ويا عمدة الدين، يا أهل المروة جدموا مهر والحسين، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، وحدي محير والعدا بي احتالت، مدري محبتكم عن المظلوم زالت، لا يا الأحبة اللي فجعكم غايل البين، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، لتساد قامت تضطرب من على الغبرة، قالوا فدالك ننذبح 70 مرة، آمر علينا للحرب ونقوم يا حسين، يا حسين لجلك صبت الزهرة دمعها، ونسيت لطوم خدها مع كسرة ضلعها، والحور والولدان تشكي لك فجعا، اتنادي حبيبي وقرة العينين يا حسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا وفرجنا بفرجه، شافي وعافي مرضانا، أقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.